algo a no salir. يا صاحب الحياة نشكرك لأنك سمحت لنا أن نأتي ونتعلم. نحن نقدم هذا التعليم لك لأنك صاحبه، لأنك صاحب كل حق وكل الحق. أنت رب تريد أن نتعلم، تريد الإنسان أن يتعلم عن الحق والحقيقة، وأنت تعلم أن ما نقدمه هنا هو الحق والحقيقة وأنت صاحبهما. فصاحبنا في هذه الرحلة الجادة الحاسمة المحددة للمصير الإنساني. نسألك هذا في اسم المسيح حمل الله، الذي يرفع خطيتي وخطية كل إنسان فينا. أمين. في كل المحاضرات السابقة تقريبا نحن نحاول أن نفهم الإنسان، نحاول أن نفهم تكوينه، نحاول أن نفهم العوامل التي تلعب دور في هذا التكوين. تحدثنا عن الصورة الذاتية والتي هي تتحكم في الإنسان، وليس الإنسان يتحكم في الصورة الذاتية. نتحدث عن تكوين الإنسان من اضطرابات، من أمراض، من إعاقات. نتحدث عن الأعراض، نتحدث عن التفاعل الإنسان أو تفاعل الطفل مع الأحداث، نتحدث عن الأعراض وعن تبعيات الأعراض ونتائج الأعراض أو ديناميكية الأعراض، بمعنى أنه عرض يؤدي إلى عرض آخر، أو تفاعل يؤدي بديناميكية خاصة إلى عرض ما أو اضطراب ما. هذا ما نتحدث عنه، ونستمر في هذا الشرح في الأعراض وتبعيتها. الطفل أهم ما يحتاج إليه هو الحب والعاطفة. إذا لم ينجح الطفل في تعويض الحب والعاطفة من الوالدين، إذا لم ينجح في هذا التعويض سواء من الآخرين أو المجتمع، فسينتج لنا طفل ذو اضطراب أو اضطرابات. الطفل يحتاج إلى الحب، إذا لم يسدد هذا الاحتياج يحدث شيء هام جدا في تفاعل الطفل مع الأحداث الحياة في المستقبل. هناك ديناميكية هامة يتحدث عنها علماء النفس، وهي كالآتي: أن الاحتياج للحب، هذا الاحتياج في حد ذاته يتحول إلى جهة حسية أو سنشوال، حسية بمعنى مادية. لا أقصد بحسية أو مادية أنها جنسية في حد ذاتها، لا، لكنها جهة حسية أي مادية أي ملموسة. ما معنى هذا؟ معنى أن الاحتياج العاطفي هو الطفل يحتاج إلى عنده احتياج للعاطفة، شيء غير مادي غير ملموس، لا نستطيع لمسه ماديا، ما هوش ماتيريال، شيء معنوي. فجأة نجد هذا الاحتياج أخذ منعطف أو منحنى، أخذ ديتور. منحنى في اتجاه آخر لا علاقة له بالاتجاه الأول. الاتجاه الأول هو احتياج للحب، المنحنى أو المنعطف أو الاتجاه الآخر لا علاقة له على الإطلاق بالاتجاه الأول. هذا الاتجاه الثاني أو الاتجاه الحسي له ثلاثة صفات أساسية، وهذا هام جدا. الصفة الأولى لهذا الاتجاه أنه مادي أو جسدي، physical أو sensual. هذا هو الصفة الأولى. الصفة الثانية المتعة، هدف هذا الاتجاه المتعة أو pleasure. الصفة الثالثة والهامة أنه لابد في تسديد هذا أو في السلوك في هذا الاتجاه أن يكون مباشر ولحظي، immediate. أمثلة لذلك، هناك أربعة أمثلة لهذا الاتجاه الحسي الذي يتخذه الطفل في حركة تعويضية لكي ما يعود احتياجه من الحب. هناك أربع اتجاهات أساسية مادية يسلكها الإنسان في هذا المنحنى. الاتجاه الأول هو الجنس، الاتجاه الثاني هو الأكل، الاتجاه الثالث المخدرات، الاتجاه الرابع الأشياء، الانشغال بالأشياء أو امتلاك الأشياء. وهما تقريبا إحصائيا هذا هو الترتيب الذي يلجأ إليه البشر في هذه المنحنيات. أول شيء سريع جدا يلجأ إليه البشر في عملية تعويضية هي الناحية الجنسية، ثم الطعام ناحية الأكل، والمخدرات الثالث، ثم الأشياء رابع. هذه الاتجاهات. ماذا نقول؟ الطفل الذي عانى من عدم تسديد احتياج الحب والعاطفة نجده في الكبر يأخذ واحد من هذه المنحنيات في محاولة لتسديد احتياجه للحب والعاطفة، إما أن يأخذ اتجاه جنسي أو اتجاه في الأكل أو في المخدرات أو في الأشياء. لماذا يأخذ الطفل هذا المنحنى وهو غريب فعلا؟ لأنه الاحتياج احتياج عاطفي معنوي. فجأة نجد الطفل في الكبر يأخذ اتجاه مادي بحت لا علاقة له على الإطلاق بالاحتياج، بالمسار الأول وهو مسار الاحتياج للحب والعاطفة، لا علاقة له. لا يمكن أن توجد أي علاقة بين منحنى الجنس واحتياج إلى الحب والعاطفة. ماذا يحدث إذن؟ لماذا يلجأ الطفل أو الآن الإنسان في الكبر لهذه الاتجاهات الحسية لتعويض احتياجه من الحب والعاطفة؟ عدة أفكار هامة بحثها الدارسون. لماذا يلجأ الإنسان إلى هذه الاتجاهات؟ واحد، هناك رغبة في التحكم. عندما يفقد الإنسان الحب والعاطفة يشعر أنه فقد التحكم في حياته في مصدر هام يحتاجه. يفقد التحكم، يريد أن يعود هذا التحكم أو فقدان هذا التحكم، فيلجأ إلى شيء مادي ملموس يستطيع أن يتحكم فيه، بمعنى أنه يضغط على الزرار يحصل على هذا الشيء مباشرة، وهذا يعطيه إحساس بالتحكم، وهي حركة تعويضية عن إحساسي أنه لا يستطيع التحكم في الحصول على احتياجه الأساسي وهو الحب والعاطفة. إذن هذه الديناميكية الأولى، لماذا يلجأ الإنسان في الكبر لتعويض الحب خسارة الحب والعاطفة من الوالدين، لماذا يلجأ إلى هذه الأمور الحسية، الرغبة في التحكم. الديناميكية الثانية هي عملية تشتيت، distraction، تشتيت عن الاحتياج الأول الأساسي وهو الاحتياج للحب، وهو نقص الشعور بالأمان، وهو نقص الإحساس بالقيمة، فهو يريد عملية تشتيت عن المشكلة الأساسية. الفكرة الثالثة، وهي فكرة أن هدف هذه الاتجاهات الحسية هو المتعة أساسا، الحصول على المتعة pleasure. في كل هذه الاتجاهات الهدف الأول الحصول على المتعة، أحتاج إلى المتعة. لماذا يبحث الإنسان في هذه الاتجاهات عن المتعة أساسا؟ لأن المتعة مخدرة. أحد خصائص المتعة أنها مخدرة، ولكنها مخدرة لوقت محدد، دقائق أو ساعات، ثم يعود الألم مرة أخرى، ألم الاحتياج. المتعة مخدرة، الفكرة الثالثة، لماذا يلجأ الإنسان إلى الأمور الحسية؟ يقول لنفسه عبارة هامة جدا تتحكم فيه في الوعي وفي اللاوعي، عندما أفعل هذه الأشياء فيمكن لي أن أحصل على السعادة، وهذا مختلف عن المتعة. المتعة مباشرة، لكن هناك جملة هامة جدا يقولها لنفسه، جملة أيديولوجية إذا صح التعبير. يقول لنفسه أنا أستطيع أن أحصل على السعادة، وهذا ربما يعطي بعض الرجاء أنه في المستقبل قادر أن يتحكم في زرار ما يحصل به على السعادة. غريب هذه الديناميكية، غريب تركيب هذا الإنسان، يلجأ للخطأ ويفعل الخطأ ليؤكد لنفسه أنه قادر أن يحصل على السعادة، أنه يستطيع التحكم في زرار يحصل منه وبه على السعادة. فكرة التالية الخامسة، الطفل المحروم من الحب هو في ساحة معركة وصراع مستمر، ساحة معركة مستمر لا تنتهي. وقد تعب من هذه الساحة، ماذا يفعل؟ يريد أن يحول ساحة المعركة الحقيقية إلى ساحة معركة أخرى ملموسة. ربما يستطيع أن يصارع فيها، إذن لقد فشل في الصراع المعنوي وهو تعويض نقص الحب، لقد فشل فيه. وهذه هي ساحة المعركة الأساسية. إذن ماذا يفعل في الوعي واللاوعي؟ وهذا أكثر في اللاوعي. يريد تحويل ساحة المعركة إلى شيء ملموس، الجنس، الأكل، المخدرات، الأشياء، شيء ملموس يضعه تحدي ربما لنفسه في الوعي واللاوعي أنه يمكن أن يصارع مع هذا الشيء الملموس وأن ينتصر ربما. فهذا أرحم بالنسبة له أن يصارع في هذه الساحة، الساحة الملموسة التي ربما هو أو يعتقد أن له تحكم فيها، يستطيع أن يوقف، لا يضغط زرار الجنس، لا يضغط زرار الأكل، يستطيع، يقول لنفسي أستطيع اليوم. فهذه ساحة معركة يمكن أن يحارب فيها، يتوقع الانتصار يوما ما. الساحة الأولى فشل تماما، اليوم 25 عاما فشل تماما في أن يعوض نقص الحب واحتياجه للعاطفة والاهتمام، فيحول ساحة المعركة إلى ساحة ملموسة مادية معتقدا أنه بهذا يساهم في حل قضيته، وبالطبع هذا يعقد جدا القضية، لأن الانخراط في هذه الاتجاهات بالطبع نحن نعلم له تبعيات كثيرة مدمرة جدا. بالعكس، الدخول في ساحة معركة أخرى تنهك هذا الإنسان وتجعل احتمالات انتصاره في ساحة المعركة الأولى وهي الساحة الحقيقية فعلا، تجعل هذه الاحتمالات أضعف منطقيا. والفكرة الأخيرة وهي الفكرة السادسة هي فكرة المباشرة أو المباشرة أو الإيميديسي، أنه يحتاج إلى تسديد الاحتياج المادي أو الحسي الملموس ويحتاجه الآن مباشرة، فالاحتياج يظهر على الشاشة ويسدد مباشرة. يظهر الاحتياج الجنسي، أضغط على الزرار أسدد الاحتياج الجنسي، يظهر الاحتياج الأكل أضغط على الزرار، وهكذا. وبما أيضا الإدمانيات المخدرات، فتسديد الاحتياج مباشر سريع، هذا هام بالنسبة له. لماذا؟ لأن الكيان قد أنهك في الصراع المعنوي في البحث عن الحب والاهتمام. الكيان أنهك، سنوات وسنوات تم إنهاك هذا الكيان، إنهاك عاطفي. وهو يحتاج إلى نوع ما من الحسم في شيء ما، هذا مختلف عن تحويل ساحة المعركة. لا، هو يحتاج إلى حسم ما، أنه يرى أنه قادر على اختيار وحسم أمر ما، وهذا شيء لولبي وملتوي بدرجة كبيرة جدا. الكيان أنهك عاطفيا، هو يحتاج إلى نوع من الحسم لأن الكيان متعب، فعندما يذهب إلى هذه الممارسات هذا يسدد في داخله احتياجه. احتياج آخر وهو الاحتياج إلى الحسم. فيحدث تزديد لاحتياج داخلي اسمه الاحتياج إلى الحسم. وهذا مختلف عن الرغبة في التحكم. الرغبة في التحكم هو احتياج طويل المدى إذا صح التعبير. الاحتياج إلى الحسم هو احتياج قصير المدى، الآن في هذه اللحظة في التو مباشرة. هذا احتياج عند الإنسان أن يحسم قضية ما الآن، لا أنتظر للغد. هذه السلوكيات الحسية تسدد هذا الاحتياج، الاحتياج إلى الحسم الآن. حتى إن تبع هذا الكثير من مشاعر أحاسيس الذنب فليكن. وأرجو أن نلاحظ الصراع هنا. هناك أحاسيس رهيبة بالذنب في معظم الأحيان مع معظم الناس نتيجة لهذه الاتجاهات، وهذه الأحاسيس قاتلة. نستطيع أن نقول حتى أنها مدمرة للكيان، تحني الكيان. لكنه في نفس الوقت يحتاج إلى الحسم، يحتاج أن يشعر أنه قادر أن يأخذ قرار الآن ويحسم قضية ما. فماذا يكسب في النهاية؟ الاحتياج للحسم مباشرة. إذن فليأخذ الضمير أجازة ما مثلا، أو سوف أتعامل مع تأنيب الضمير فيما بعد، أو عندي تكنيك للتعامل مع الضمير فأقول لنفسي، أقول للضمير هذه المرة هي آخر مرة وفي الغد لن أفعل ما فعلته اليوم. إذن هناك فرصة أخرى، فرصة أخرى أستطيع فيها أن أعدل من طريقي. هذا هو التكنيك المستعمل مع الضمير، لكنه حقق أهدافه في هذه اللحظة والتو في الاختيار. لقد اختار الآن ما يريده وحسم أمر حياته. هذا مشبع إلى حد ما. نحن أمام ديناميكية صعبة ومعقدة فعلا. هذا الإنسان، ولأنها ديناميكية وصعبة ومعقدة بالطبع، هو لا يدرك كل أبعادها، كل ما يحدث في داخله. يدرك بعض الأشياء البعض الآخر لا يدركه. عندما تتعقد وتتشابك هذه الديناميكية أو هذه الديناميكيات معا يتوه الإنسان، يتوه في لابيرنث وفي ميز الحياة، يتوه في خيوط العنكبوت، لا يعرف أين بدأ وأين انتهى، يظل في الصراع كل اليوم. نحن أمام إعاقة كبيرة لنا مركبة. الإعاقة الأولى الاحتياج إلى الحب والفشل في تناول هذا الاحتياج، ثم بدأنا في احتياجات أخرى وإعاقات أخرى أدخل الإنسان نفسه فيها. تتشابك الخيوط والخطوط معا، يصبح الإنسان سجين في النهاية، سجين احتياجه للحب وهو لم يختار هذا الاحتياج، ثم سجين الاتجاهات الحسية التي هو اختارها في محاولة لتسكيت الألم العاطفي في داخله. نأتي إلى عنوان آخر صغير في فهم الأعراض ونتائجها. عنوان تحت: الدوافع المحركة وتحولها، أو بالإنجليزية Transformation of Drives. الدوافع المحركة وتحولها، بمعنى أن هناك دافع أساسي، بمعنى احتياج ينتج الدافع، ثم نجد أن هذا الدافع قد تم تحوله إلى اتجاه آخر. واحد: تحويل الدافع إلى عكسه. ما معنى تحويل الدافع إلى عكسه؟ نتيجة لنقص الحب للطفل في الصغر، يتكون في داخله ربما، هذه ليس قاعدة لكل الأطفال، لكن أحد التبعيات، أحد الأعراض، أحد النتائج، يترسب في داخل الطفل الرغبة في عقاب النفس. يبدأ الطفل في الكبر أن يعبر هذا الاتجاه، اتجاه الرغبة في عقاب النفس، يعبر عن نفسه في ناحية رفض الأكل ربما، أحد الاتجاهات. أنا أعطي مثل: بعد فترة يبدأ تحول في هذا الدافع، هناك رغبة في عقاب النفس، هذا هو الدافع، تعبير عن الدافع أو العرض هو رفض للأكل. بعد فترة، بعد سنوات، يحدث تحول في هذا العرض، فيخرج يعبر عن نفسه في توجه قهري نحو الأكل. في الأول هو رفض الأكل لعقاب النفس، يحدث انعكاس أو عكس ريفرسل لهذا الاتجاه، فيعبر عن نفسه في توجه قهري نحو الأكل، فيبدأ يأكل بدافع قهري أو اتجاه قهري أو بإدمان. أو نشرحها بطريقة أخرى عكس الطريقة الأولى، ما زلنا في تحويل الدافع إلى عكسه. قد يرتبط في ذهن الطفل وهو يتحرك في سنوات الحياة أن عملية الأكل تخفف عن ألامه العاطفية والمعنوية، هذا يرتبط داخل الكيان. الأكل له قدرة أو طاقة على تخفيف ألامه المعنوية، فيترسب هذا كقناعة أو وصول داخل الطفل. في الكبر نجد أن هذا الاتجاه يتحول لعكسه، فيحاول الإنسان الآن في الكبر في عمر 20 مثلا رفض الأكل كنوع من الاحتجاج على النفس أو عقاب النفس أو فعل شيء تمردي على الحياة، فلا يريد أن يأكل. وبالطبع هنا نحصل على أعراض الاضطراب أو المرض الشهير اللي هو أنوركسيا وبوليميا، وهو لا توجد ترجمة جيدة على الأقل أعرفها في اللغة العربية، وهو أن الإنسان يأكل ثم يتقيأ ما أكله. إذن هذا هو هذه الديناميكية الأولى، تحويل الدافع إلى عكسه. الديناميكية الثانية هي تحويل أو تغيير مسار الدافع إلى هدف آخر، ويطلق عليه displacement. مثلا نعطي مثلا لنفهم هذا، لن نقضي وقت طويل أمام هذه الأشياء لأنه لا يوجد وقت. نعطي مثلا لنفهمها، ما معنى تغيير المسار؟ رقم واحد كان تحويل المسار إلى العكس تمام، هنا مجرد تغيير المسار. مثلا الحب في اللاوعي نحو الأب، الطفل يحب الأب في اللاوعي، محبة قوية قهرية. ماذا يحدث في الكبر؟ يحدث تغيير المسار، فيتجه هذا الإنسان في الوعي لكنه لا يدرك بالطبع ما يحدث في اللاوعي، يحدث تغيير في المسار فيوجه هذا الحب نحو شخص آخر مثل صديق أو معلم أو حبيب شريك للحياة أو أي شخص آخر. هو لا يحب هذا الشخص في حقيقة الأمر، هو يحب الأب في هذا الشخص، إنه يحقق ما ربما كان يسعى له كل الحياة. فنجده يرتبط بمعلمه أو بصديق ما ارتباط مرضي بالطبع، أو حتى بشريك الحياة، هو ينظر إلى شريك الحياة على أنه يعوض النقص في العلاقة مع الأب. مثل آخر لنفهم عملية تغيير المسار، عندما يكبت الإنسان في مرحلة بدء البلوغ أو حتى قبل هذه المرحلة، عندما تنشط الغريزة الجنسية ولظروف معينة، ظروف ما، يجد الطفل أو الإنسان البالغ الآن حتمية في كبت دافع جنسي معين، سواء كبت عامة أو كبت نحو شخص ما. المهم أنه ينتهي به الأمر، أنه أدرك في داخله أنه ينبغي أن يكبت هذا الإنجراف الجنسي أو الاندفاع الجنسي أو الرغبة الجنسية. عندما يقوم بعملية الكبت هذه، يحدث تحول في المسار، مسار الرغبة الجنسية، إلى ناحية غير صحية غير طبيعية مثل الجنسية المثلية، وهذا يحدث بالنسبة للجنسين الرجال أو النساء. فقد يكون أحد أسباب الجنسية المثلية، ولا نقول هذه كل الأسباب، هناك أسباب أهم بكثير من هذا السبب، أهم بكثير، وهي العلاقة مع الأب والعلاقة مع الأم يتحكموا بدرجة كبيرة جدا في تكوين الجنسية المثلية. لو أعطي لنا وقت في وقت ما في فصل دراسي ما نتحدث عن الاضطرابات الجنسية، لكن هذا ليس موضوعنا الآن. لكن كبت الدافع الجنسي يتحول أو يأخذ منحنى إلى التعبير أو تعبير الجنسية المثلية. تغيير مسار الدافع. مثل ثالث، الرغبة في عقاب النفس قد يتحول أو تتحول إلى رغبة واتجاه لعقاب الآخرين، فاتجه لعقاب الآخرين بكل نفسي في حقيقة الأمر، ما أريده فعلا أو ما أسعى إليه فعلا هو عقاب نفسي، لكن يحدث تغيير في المسار. هناك مثل، فتاني أن أقول مثل هام في تحويل الدافع إلى عكسي، أعتقد مثل أهم وربما أقوى من مثل الأكل، أحب أن أضع أمامنا، وهو تحويل الدافع إلى عكسه. نتيجة الاضطرابات في الطفولة ينتج لنا رغبة داخل الإنسان في التحكم في الآخرين في اللاوعي. عندما يتحكم في الآخرين يحقق نفسه، يعوض النقص، النقص في الحب. هذه الرغبة في أو هذا الدافع للتحكم في الآخرين يكون موجود جزء كبير منه في اللاوعي. ماذا يحدث في الوعي؟ يتحول الاتجاه إلى العكس. كيف؟ نجد هذا الإنسان برغبة في الاقتراب الشديد من الآخرين عن طريق إعطائهم الإيحاء بأهميتهم والسعي لمساعدتهم ولتحقيق مصالحهم، فهو من الخارج يظهر كالصديق الوفي المتواجد دائما والمتاح دائما والمساعد دائما، والذي يحرص بشدة على خير ومصالح ومنافع الآخر أو الآخرين، لكنه في الداخل في اللاوعي يكون مدفوعا برغبة محمومة للسيطرة على الآخرين والتحكم الكامل في حياتهم واتجاهاتهم، فيتخذ هذا التكنيك، هذه الديناميكية للاقتراب منهم وإظهار أنه الصديق الوفي. الهدف هو التحكم في الآخرين، يتملك منهم ويسيطر ويتحكم. إذن تحويل الدافع إلى عكسه، اثنين تحويل أو تغيير مسار الدافع إلى هدف آخر، ثلاثة تحويل مسار الدافع نحو النفس. مثل الدافع الحقيقي لمحبة الآخرين والاهتمام بهم قد يتحول للتحوصل حول النفس في حب واهتمام وتعلق مريض. كل الدوافع يكون توجهها وهدفها النهائي هو النفس، سواء كانت الدوافع صحية أو مريضة وخاطئة. هو يدرك أنه يحتاج أن يخرج للآخرين، لكنه نتيجة لاضطراباته يحول مسار هذا الاتجاه نحو الاتجاه نحو نفسه في حب واهتمام مريض بالنفس، تعلق غير صحي بهذه النفس، تحوصل حول هذه النفس. هذه هي الثلاثة نقاط في الدوافع المحركة وتحولها. مبدأ هام جدا نحتاج أن ندركه، ونكبت الدافع في اللاوعي يزيد من نشاطه وقوته وتأثيره، مشكلة كبيرة جدا عندما يكبت الدافع في اللاوعي، كارثة. وبالطبع فهم اللاوعي لابد أن نكون جميعا في دين لسيغموند فرويد، أو تقريبا أول من تحدث عن وجود طبقات الوعي وتحت سطح الوعي واللاوعي وشرحها بإسهاب، فنحن مديونين له بهذا. كبت الدافع في اللاوعي يزيد من قوته. هذه الزيادة في القوة والنشاط لابد أن تعبر عن نفسها في سلوكيات في الوعي. إذن حتى عندما يكون الدافع أو الاتجاه مكبوت في اللاوعي، إلى أننا نجد تعبير عنه دائما وأبدا في الوعي، في سلوكيات واتجاهات. لكن معظم الناس لا يستطيعوا أن يربطوا ما بين ما يحدث في اللاوعي وما يحدث في الوعي، فيقوموا بعملية تفسير خاطئة. لماذا يفعل الإنسان ما يفعله ظاهريا؟ إذن الإنسان الدارس عندما يرى سلوكا أو اتجاها بالطبع في الوعي، يفعله الإنسان عن طريق التدقيق والتحليل، ربما يستطيع أن يصل إلى الدوافع الحقيقية المهيمنة والمتحكمة في اللاوعي. إذن الزيادة في النشاط والقوة للدافع الموجود في اللاوعي، واحد لابد أن يعبر عن نفسي في سلوكيات في الوعي، وهنا أرجو أن لا نعتقد الرجل الشارع عندما يرى السلوكيات تظهر أمامه في الوعي أو يراها واضح أن هي على سطح الحياة، لا ينبغي أن يعتقد دائما أنه يفهم كل ما وراء هذه السلوكيات، فهي تحتاج إلى بصيرة وإلى فهم وإلى دراسة. وإذا أخطأ في التفسير أخطأ في كل شيء. إذن الزيادة في النشاط تعبر عن نفسها في السلوكيات، رقم واحد. اثنين، تعبر عن نفسها أيضا في زيادة التوتر، anxiety. إذن الكبت، كبت الدوافع لابد أن يعبر عن نفسه على السطح. اثنين، الكبت لابد أن يزيد من التوتر. إذن كلما كبت الإنسان الدوافع كلما ازداد حجم التوتر. معظم الناس لا يستطيع الربط ما بين ما يحدث في اللاوعي وما بين التوتر. هو يدرك التوتر لأنه يعيشه، لكن معظم الناس لا يستطيع الربط ما بين ما يحدث تحت سطح الوعي وما بين التوتر الذي هو فيه الآن. لا يستطيع التوصيل بين هذين العاملين. لذلك نقول أن أحد أهم أهداف العلاقة المساعدة هو فك هذا اللوغاريتم، عملية الربط ما بين ما يحدث داخل الإنسان تحت سطح الوعي أو في اللاوعي وما بين أسباب التوتر التي تنتاب اليوم. مثلا كبت الرغبة الجامحة في الحصول على القبول من الآخرين قد يعبر عن نفسي إما في الانسحاب من الآخرين أو في محاولة مستميتة مريضة لإرضائهم. ما معنى هذه العبارة؟ معنى أننا عندنا سلوك من الخارج نرى على السطح ما هو، إما انسحاب الإنسان ينسحب من الحياة أو محاولة مستميتة لإرضاء الآخرين، هذا هو السلوك الخارجي واضح على السطح على الشاشة الجميع يرونه والإنسان نفسه يراه، إما أن يريد الانسحاب والاختفاء أو أنه يريد إرضاء الآخرين، هذا هو على السطح. لكنه ما هو موجود في اللاوعي أو تحت السطح الوعي هو رغبة جامحة، رغبة جامحة أنه يحب نفسه، هو غير قادر أن يحب نفسه في اللاوعي، هو لا يريد هذه النفس. وأحيانا هذا الاتجاه موجود تحت سطح الوعي ليس بالضرورة في اللاوعي. إذن كبت الدافع يؤدي، مبدأ أهم، كبت الدافع يؤدي إلى سطوة الدافع وهيمنته. عندما أكبت الدافع يزداد سطوة وهيمنة وتحكم في الإنسان. نستمر في المزيد من الشرح في أسباب اضطرابات الإنسان، الأعراض، نتائجها، تبعيتها، ديناميكيتها، نستفيد في الشرح لمحاولة الفهم. فنحن الآن نتحدث عن أعراض، عن تفاعلات، عن نتائج عندما يخدش أو نفس الطفل أو تخدش نفس الطفل. سوف نستعمل عدة تعبيرات هامة في الشرح، وأرجو الانتباه أننا أمام نقطة تحتاج إلى التركيز أو عدة نقاط. أحد أهم أهداف الإنسان واحتياجاته هو الإحساس واحد بتقدير الذات، سيلف إستيم، هذه هي النقطة الأولى، أحد أهم احتياجات الإنسان وأهدافي أيضا تقدير الذات. إذا شعر الطفل بعدم التقدير، بمعنى الإهانة للكيان، هذا هو التعبير الثاني، الإهانة للكيان، هذا يولد إحساس بالدونية، هذا هو التعبير الثالث. الدونية تولد العدوانية، هذا هو التعبير الرابع. العدوانية هي حركة تعويضية هدفها مقاومة الإحساس بعدم الأمان، عدم الأمان، هذا هو التعبير الخامس. عدم الأمان ناتج من فقدان إحساس تقدير الذات. إذن الإحساس بعدم الأمان هو نتيجة لرقم واحد، يعني رقم خمسة نتيجة لرقم واحد، فقدان إحساس تقدير الذات ينتج لنا إحساس بالإنسيكوريتي أو عدم الأمان. رقم أربعة، لماذا العدوانية؟ العدوانية هي حركة تعويضية هدفها مقاومة الإحساس بعدم الأمان. إذن يأتي عدم الأمان أولا، ثم يتبعه إحساس، يتبعه العدوانية كحركة تعويضية، وسوف نشرح أكثر. التعبير التالي، كل اتجاهات الطفل فيما بعد ذلك يكون هدفها تعويض الإحساس بالدونية، بمعنى محاولة لإعلاء الذات، والتي أطلق عليها أدلر tendency to superiority أو الميل نحو إعلاء الذات. نشرح ما قلناه حتى الآن. أو قبل أن نشرحه لنضع ثلاث تعبيرات أخرى ثم نقوم بالشرح. عندما يدخل الطفل في هذا الصراع الذي لخصناه في ستة تعبيرات هامة، عندما يدخل الطفل وهو في سن البلوغ الآن في هذا الصراع، يتحول نظره إلى المستقبل. هذا هو التعبير السابع أو العرض الهام، تحول النظر إلى المستقبل. ثم نجد العرض التالي، نجده يعيش تحت وطأة الخوف. إذن السبعة هو النظرة إلى المستقبل، تحول النظر إلى المستقبل. التعبير الثامن هو الخوف، وهو العرض التالي. والخوف نوعان من نوعين، أو لماذا الخوف؟ الخوف من أمرين: الخوف من عدم النجاح، إذن الخوف من الفشل، عدم النجاح في التغلب على الصعوبات، وبالتالي عدم الوصول إلى رقم واحد وهو تقدير الذات. إذن الخوف نوعين: الخوف الأول هو عدم النجاح، الخوف من الفشل، والسبب الثاني هو الخوف من عدم الوصول إلى تقدير الذات. التعبير التاسع: كل السابق يقلل من قدرة الإنسان على العطاء ويجعله في موقف المحتاج دائما. نشرح بعض الشيء ما قلناه سريعا جدا في تسعة تعبيرات هامة تلخص تقريبا الإعاقات. نقول الآتي في الشرح: عندما يكون الواقع مؤلم، وهو الاحتياج للحب، وهو الإحساس بعدم تقدير الذات، الإحساس بامتلاك صورة ذاتية سلبية، هذا هو الواقع المؤلم. عندما يكون الواقع مؤلم ولا يستطيع الإنسان مواجهته، يكون أمامي اختيارين أساسيين وهناك اختيار ثالث نقوله فيما بعد. عندما يكون الواقع مؤلم يكون أمامه اختيارين: الاختيار الأول الانسحاب من الحياة، الاختيار الثاني أن يعيش في المستقبل. هذين هما الاختيارين الأساسيين للإنسان عندما يكون الواقع مؤلم. إما الانسحاب من الحياة أو العيش في المستقبل. بالطبع هناك اختيار ثالث لن نتحدث عنه الآن، وهو الغضب. هذه أحد الاختيارات: عندما يكون الواقع مؤلم أنا أمتلئ بالغضب، أن أغضب على الحياة أو أغضب على الآخرين أو أغضب على الله، هذا هو الاختيار الثالث. فيكون هذا هو الاتجاه الأساسي لحياة الإنسان، هو اتجاه الغضب، وهو الاتجاه العدواني، وهو التعبير الرابع الذي استعملناه. الاختيارين الأساسيين: إما الانسحاب من الحياة أو العيش في المستقبل. الانسحاب هو انسحاب من المشاركة والانخراط والتعاون والإيجابية والسعي والإنجاز. هذه أنواع الانسحاب، اثنين منهم مرادفين، المشاركة والتعاون، ممكن نعتبرهم مرادفين لكن قد يختلف بعض الشيء. الانسحاب من الانخراط، من الإيجابية، من السعي، ومن الإنجاز. هذه هي ظلال الانسحاب. الانسحاب قد يكون له ديناميكيات مختلفة، بمعنى أنه يعبر عن أشياء مختلفة داخل الإنسان. فلماذا أنسحب؟ إما أنه إعلان عن العجز والاستسلام، الإنسان يقول لقد حاولت وهزمت وفشلت فلذلك ينبغي أن أنسحب، أنزوي، لا أشارك، لا أنخرط، لا أسعى، الإنجاز أقل ما يمكن، لا أخرج للآخرين. إذن هو إعلان عن العجز والاستسلام. هذا الاستسلام أو التسليم بالعجز يعطي راحة للإنسان. إذن هذه الفكرة الثانية الهامة في عملية ديناميكية الانسحاب. الانسحاب هو إعلان عن العجز والاستسلام، فعندما أعلن عن هذا أسلم بأني قد فشلت، هذا يعطي راحة للإنسان، بعض الراحة. لماذا؟ طول ما هو يحاول ويفشل الألم أكبر، يستسلم يقل الألم بعض الشيء. غريب هذا الإنسان في تعقيب، عندما ينسحب هذا يعطي راحة للإنسان بعض الشيء. لماذا؟ لأنه يريح من دفع النفس للخروج والسعي. عندما يحاول الإنسان أن يدفع نفسه هذا مجهد، عندما يستسلم هناك نوع من الراحة، يريح من دفع النفس للخروج والسعي، وكأنه يريح بعض الشيء من تأنيب الضمير وحثه الدائم، أي حث الضمير الدائم للإنسان على فعل شيء للخروج من الفشل. فعندما يقول الإنسان لن أخرج، وكأنه هذا نوع من التعامل مع تأنيب الضمير. كيف هذا؟ إنه مثل المصارع أو الملاكم الذي أخيرا يستسلم بعد ضربة قاضية، يستسلم ملقاة على حلبة المصارع، يقول لنفسه وهو منطرحا حتى وأنا منطرح أرضا وربما قد هزمت، فعلى الأقل ليس مطلوب مني النهوض والقيام واستكمال الصراع. هذا مريح بعض الشيء، ليس المطلوب مني النهوض والقيام لاستكمال المصارعة، هذا يعطي لا شك بعض الراحة وأخذ النفس. إذن الانسحاب قد يكون أولا أنه إعلان عن العجز والاستسلام، ثانيا ديناميكية ثانية في الانسحاب وهو العكس، الانسحاب قد يكون نوع من التمرد على الحياة، وربما على صانع الحياة. الانسحاب هو رسالة احتجاج، ليس فقط استسلام. الانسحاب هو رسالة احتجاج أرسلها لكل من يهم الأمر، كل من يهم الأمر أرسلها له. عندما ينام الإنسان في السرير ولا يريد أن يقوم، هو يرسل رسالة احتجاج، تمرد على الحياة. كيف نراها في سلوك الطفل مثلا؟ نراقب الأطفال. عندما لا يعجب الطفل قوانين لعبة ما، فإنه يهدد بالانسحاب من هذه اللعبة. هذا هو الاتجاه. إذا لم أحصل على ما أريد سوف أنسحب. ونجد الطفل ينسحب من اللعبة ومن أقرانه. لأن قوانين اللعبة لا تعجبه. ماذا يفعل إذن إذا لم يمتلك تغيير قوانين اللعبة؟ فهو لا تعجبه قوانين اللعبة، ماذا يفعل؟ يكون الانسحاب هو العملية الديناميكية التي هدفها الأساسي. ما هو الهدف الأساسي لعملية الانسحاب؟ هو توكيد الذات. يا للهول، فعلا يا للهول. الإنسان ينسحب للتمرد ولتوكيد الذات، لكي ما يقول أنا إنسان قائم لي كرامتي. إنه يحاول أن يثبت وجوده عن طريق الانسحاب. إذا الانسحاب إعلان على العجز والاستسلام، الانسحاب إعلان على الاحتجاج والتمرد على الحياة وعلى كل من يهم الأمر. الانسحاب هي محاولة لتوكيد الذات. إذا نقول، ويقول علم النفس، أنا تقريبا دائما وأبدا الاحتجاج والتمرد هدفهما النهائي هو دائما توكيد الذات، إثبات إني موجود، أن لكياني قيمة. الاحتجاج والتمرد هدفهما النهائي دائما هو توكيد الذات. بالطبع هناك أهداف أخرى الاحتجاج والتمرد، ليس موضوعنا الآن، لهما أهداف بالمطالبة بالحقوق. الاحتجاج والتمرد لهما أهداف للفت الانتباه إلى مطالب الإنسان وإلى الظلم الواقع وإلى محاولة تغيير الواقع. كل هذه أهداف للاحتجاج والتمرد، لكن ما يهمنا الآن في هذا السياق هو أن الاحتجاج والتمرد هدفهما توكيد الذات. لكن الغريب، الفكرة الرابعة في الانسحاب، أن أحيانا الإنسان يجد في الانسحاب نوعا ما من ديناميكية تجديد النشاط والحيوية. يقول سأنسحب وأركن جانبا لأني منهك القوة، ربما أستطيع تجديد الطاقة فأخرج لاستكمال الصراع. نقول بالطبع هذه ديناميكية خاطئة، ولكنها منتشرة وشائعة، وهذه تختلف تماما عن الاتجاه الصحيح في كون الإنسان يأخذ راحة ما لتجديد النشاط والحيوية، مختلفة تماما. أحيانا الإنسان يعتقد أنه بالانسحاب سوف يأخذ دفعة لتجديد النشاط والحيوية، لكن بالطبع الانسحاب له تبعيات سيئة جدا. في النهاية لا يجدد النشاط، لا يجدد الحيوية، ما يحدث هو مزيد من الإحساس بالإحباط، مزيد من الإحساس بالاستسلام، مزيد من الإحساس بالفشل والعجز، والرغبة تزداد في التمرد على الحياة. إذن هذه هي الملحوظة الأولى الخاصة بالانسحاب. طب الاختيار الأول عندما يكون الواقع مؤلم، الاختيار الأول هو الانسحاب من الحياة. الاختيار الثاني الأساسي هو الحياة أو العيش في المستقبل. هذه هي النقطة السابعة. عندما يدخل الطفل في هذا الصراع يتحول نظره إلى المستقبل، بمعنى أنه يفضل أن لا يعيش واقع اليوم لأن الواقع مؤلم ولأنه فشل في مواجهته، ويتحول نظره إلى المستقبل أملا وحالما بغد يستطيع فيه الحصول على تقدير الذات. هذا الاتجاه العيش في المستقبل هو اتجاه خاطئ، لأنه نوع من الهروب. الإنسان دائما وأبدا يحتاج أن يعيش اليوم واليوم فقط. نعم يخطط للغد، نعم، لكنه يعيش اليوم واليوم فقط أساسا. هذا هو أحد أهم فلسفات الحياة العملية، أحد أهم مبادئ الحياة العملية. إذن العيش في المستقبل هو النوع من الهروب. هذا هو الهدف الأساسي والمركزي للانخراط في المستقبل، لاحتلال الفكر بالمستقبل، احتلال النفس بالمستقبل. الهدف الأساسي والمركزي ما هو؟ الهروب من الواقع، من اليوم الذي فشل فيه الإنسان. اليوم قد فشلت، وهذا هو الواقع، أني قد فشلت، أني لم أنجح. إذن ما هو الحل؟ الهروب في الغد وإلى الغد. يتخلل هذا الهروب التفكير في أحلام وخيالات وتوقعات، نوع معين من الاكسبكتيشنز. أحلام، جزء من أحلام يقظة، خيالات، رسم صورة عن ما أحب أن أكون في المستقبل، وكيف ينبغي أن تكون الظروف في المستقبل المحيطة به، توقعات عن مستقبل ما. هذه الأحلام، الخيالات، التوقعات معظمها غير واقعي. المشكلة أن الإنسان لا يمتلك الأدوات والوسائل والتكنيكات التي تنجحه اليوم. هو لا يمتلكها، ولذلك لم ينجح اليوم. الأدوات والوسائل والتكنيكات لا يمتلكها، فكيف سينجح في الغد؟ إذا كان مفتقد لهذه الطرق والوسائل في اليوم، ولذلك هو لم ينجح اليوم، فكيف سوف يمتلكها في الغد؟ غير منطقي. الإنسان لا يتوقف ليحلل هكذا، لا يقول هذه العبارة التي قلتها، لا يحلل الأسباب والوسائل التي كان ينبغي أن يمتلكها لينجح اليوم، لا يحلل ذلك. ربما يحل النقطة من 10 نقاط، لا يتوقف ليحلل هكذا، لماذا فشلت اليوم وكيف أغير لأنجح غدا، لا يفكر هكذا. ماذا يفعل؟ إنه يقفز قفزات خيالية في الظلام في الهواء، ليست مؤسسة أو مبنية على دراسة وتحليل وفكر وواقع. لا يتوقف ليدرس ويحلل نفسه وقدراته ثم يحلل واقع الحياة، كل هذه الأمور لا يستطيع أن يفعلها. ماذا يفعل؟ أنه يرسم في فكره صور وتصورات، يرسم صور وتصورات عن نفسه في المستقبل. هذه الصور تقنعه للأسف أحيانا، وتقنعه خاطئا بالطبع أنها سوف تتحقق، لكنه لا يتوقف ليعرف ويخطط لتحقيقها، ولذلك يأتي الغد فلا يفعل شيء، فيصبح هذا الغد مثل الأمس، وفي الغد يدرك الإنسان أنه في الغد، لقد أتى الغد الذي كان ينتظره. ماذا يفعل؟ يعتبر هذا الغد هو يوما جديد، فهو اليوم، ويبدأ مرة أخرى في نفس الديناميكية في رسم صور وتصورات وأحلام وخيالات وتوقعات للغد، وهكذا. الحياة في المستقبل تصبح المسكن أو المخدر للهروب من فشل اليوم. الحياة في المستقبل عندما تلعب دورها في التهدئة أو التخدير، هذا يلعب دور في تهدئة النفس بالطبع، وتقليل الألم، وتقليل الصراع، وتقليل اليأس. أربع كلمات أو خمس كلمات هامة. هذا المسكن المخدر ماذا يفعل؟ يلعب دور في تهدئة النفس، يقلل الألم، يقلل الصراع، يقلل اليأس. هل هذه التهدئة في صالح المريض؟ ليست في صالح المريض، لأن هذه التهدئة تفعل شيء خبيث جدا، وهي نقطة صعبة الفهم. هذه التهدئة، والتي هي تهدئة مزيفة، هذه التهدئة تعزله عن إرادته، تعزله عن إرادته، وبدون الإرادة لن يستطيع أن يفعل أي شيء في الغد. فالتهدئة التي تحدث اليوم حكمت عليه بالفشل في الغد، لأنها عزلته عن إرادته، وهو يحتاج ما يحتاجه أول شيء وثاني شيء وآخر شيء يحتاجه هو الإرادة لتغيير الغد، وقد تم عزله عن إرادته في عملية التهدئة هذه، إذا محكوم عليه بالفشل في الغد، لأن المخدر أو المسكن قد خدر الإرادة وخدر الدافع وخدر الرغبة الهائلة للسعي. هو لا يخدر فقط جزء من نفسه، يخدر كل النفس، تخدر كل جوانب النفس، وكأنه يعزل النفس عن النفس. طبعا كل هذه التفاعلات التي شرحناها سواء في الانسحاب، في العيش في المستقبل، أو في العدوانية، أو في الإحساس بالدونية، كل هذه التفاعلات في النهاية تضع الخوف داخل الطفل، المحصلة هي الخوف، ثم يتبع الخوف التوتر. التوتر غير خوف، التوتر نتيجة للخوف دائما وأبدا. وكل هذه الأشياء تجتمع معا، ثماني أشياء، ثمان أعراض، ثمان تفاعلات لتنتج العرض التاسع، وهو تحجيم قدرة الإنسان على العطاء ووضعه دائما في موضع المحتاج، محتاج دائما للأخذ. بالطبع أن الكيان كله مستهلك الطاقة مستنفذة،